بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من للأقصى اليوم يا مسلمون. نداءات يوجهها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، الشيخ الدكتور ياسر برهان، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ سعيد حماد، عبر تسجيلات ابن القيم الإسلامية. والآن
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انظروا في غزوة أحد لما تساءل البعض وحدث الانكسار وقالوا أن هذا كذا، في الإجابة قل هو من عند أنفسكم، ثم سرعت الآيات توضح الأسباب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمن وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، لعل ممكن أن يحدث خلاف بين البلد هنا والبلد هناك، ولكن عساه أن يكون خلاف لا يفسد الود قضية. كلنا ما يصدر إلا عن كتاب ربه وعن سنة نبيه تماما. اليهود وأشباه يهود لا ينهضون أمام هذه الأمة إذا ما اتحد المنهج. بداية يعني نصطلح على تطبيق شرع ربنا تبارك وتعالى. والله إن لم يتمخض المؤتمر إلا عن هذا الأمر، عن هذا الأساس وهذه القاعدة، واتفاق على تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، ثق تماما أن النصر والعز والتمكين سيكون تحصيلا للحال بإذن الله تعالى. وإن تباعدنا عن هذه المقدمة فكما ذكرنا كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير، وحسبك أنت أن تبرع ساحتك بين يدي الله تبارك وتعالى. وإلا فربنا ينوم على العجز، وهنا يكثر التساؤل الحائر. والبعض يقول عندما يسمع عن الدعاء وعن القنوت مثلا وإساعة المفاهيم يقول لك هل هذا يكفي؟ والله نقدر السؤال ونقدر مواعظة نفوس تحترر عندما تعلم مثلا له المهانة، عندما ترى يهودا يستفسدون ينتهكون الحرمات وكأن الآب قد غلت إلى الأعناق، سؤال ينطرح له تقديره بلا شك له تقديره. وإلا فعندما تتحرك النفوس ونحن لا نصادم أبدا المشاعر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وفي رواية مات ميتة جاهلية. وقال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه فأن تتحرك نفسك يعني طلب الشهادة مثلا، تتحرك نفسك بنصرة إخوانك المسلمين، هذا مطلوب هذا مشروع. تحترق نفسك عندما تجد اليهود يشنون الغارات وحروب على مثل هذا النحو بأعتى الأسلحة على المدنيين العزل، هذا بلا شك له وطأته على النفوس التي أحدت بحلاوة الإسلام وعندها حب لدين الله تبارك وتعالى وعندها تقدير لحرمات المسلمين ولمعاني الأخوة الإيمانية، هذا بلا شك له كل تقدير. ويظل السؤال هل يكفي الدعاء؟ هل يكفي الدعاء؟ نقدر بواعثة، ولكن لابد من استقراء للواقع وللشرع، وإلا فالواجبات تسقط بالعذر وبالعجز وبعدم الاستطاعة. هذا أنني المحب للجهاد في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولكن الاستطاعة عندي لا قدرة لدي أنا على الجهاد لا بنفس ولا بمال. وإن كنتم قد سمعتم عن فتح باب التبرعات للضحايا وللجرحى الفلسطينيين، وهذا بلا شك قادر من الخير، ولكن هب أن ذلك قد منع فلا قدرة على الخروج وعلى الجهاد في سبيل الله باليد، ولا قدرة أيضا على المشاركة حتى بالمال. ماذا أصنع؟ الواجب تسقط بالعذر، والعجز وعدم الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل حكم الدول هو حكم الأفراد أيضا والجماعات، بل الدولة قد تكون مستضعفة هي الأخرى لا قدرة لها على مواجهة بسلاح. والعلماء تكلموا في فكاك الأسير وحالة العجز وعدم الاستطاعة، وقد يدفع حتى للأعداء مالا إذا خفنا استئصال الشأ. فحالة الضرار تكلم عنها الإمام أحمد والإمام الشافعي، قد نصل بحالة استضعاف وكما نبذل الأسير بمن ندفع لأعداء الإسلام والمسلمين. فكذلك المسألة قد تتم وقد نصل إلى مرحلة كهذه المرحلة، ولكن كما ذكرنا الحطب على استمراء الواقع السيء وعدم محاولة الخروج من، وبداية الخروج تهتم في العمل بدين الله، في تحكيم شرع الله، في تربية إيمانية، فلا بد من العودة لدين ربنا. لا ننسى أبدا هذه المعاني الإيمانية، لأن عندما أفتقد أنا القدرة على الجهاد بنفس وبمال، أنا لا أترك الشيء المقدور الذي لا أستطيع تتميمه 100%، أنا لا أتركه صفرا. ما هو المستطاع والمقدور بالنسبة لي؟ أشيع أنا المفاهيم وأوضح أنا القضايا للخلق. ما هذا لون من ألوان الجهاد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. أستطيع أنا أن أربي نفسي ومن استطعت من إخواني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله حتى يتم التعظيم للفرائض وللنوافل، نتربى تربية إيمانية حتى نكون من جند الله ومن حزبه المفلحين الغالبين. ما الذي يمنع هذه استطاعاتي؟ أنا لا أحقر أبدا من المعروف شيئا، ولا بد من انتباه، وإلا فالسؤال قد يحمل في طياته لونا ونوعا من التحقير للطاعات وللقربات. أنني عجزت عن ذلك كله، وليس في استطاعتي إلا أن أجأر أنا إلى الله بالدعاء. تحقق أنت ذلك؟ مثلا تستخفه، تستهجنه: أنا لا قدرة عندي على الجهاد، حسب أن أكون معذورا أين بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كان في مقدوري أن أدعو فهذا أنا لا أدخر وسعا فيه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ندعو سبحانه أن يدمر اليهود تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا، ففي مقدورنا أن ندعو في مقدورنا. وسلاح المؤمن يقول ربنا تبارك وتعالى عن نبيه نوح: دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودجر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ أصبع محمد بن واسع كانت أرجع عند القادة من الأعداد ومن الجيوش الجرار. إذا رفع أصبعه يدعو، ما الذي تستبعده؟ واحد منكسر يقوم في جوف الليل يدعو ربه بدعاء المضطرين، هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. ما الذي يمنعك من أن تدعو وأنت ساجد؟ تقوم في جوف الليل في وقت السحر وما أبشر أوقات الإجابة. كل ذلك مطلوب ومشروع، والدل على خير تفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظر تدبير هؤلاء تدميرهم وكيدهم يرتد إلى نحورهم. وبعيدا عن التحليلات، لماذا دخل شارون ساحة المسجد الأقصى؟ البعض يعلل ويحلل يقول أراد إيقاف مسيرة السلام، والبعض يقول منازعة ومناوشة لسائر الزعماء على زعامة حزب كذا، والبعض يحلل ويبرر بأنه ما دخل إلا لإيقاف التفاوض حول قضية القدس، ولأن المفاوضات كادت تنتهي. تحليلات وتبريرات كثيرة. وأنت إن أردت أن تخلص نفسك من هذه المتاهات ولا علاقة لنا بها ولا فائدة من وراء، تقول هذه طبيعة يهود، طبيعة قذرة، طبيعة دنسة، والثلاثة والقذارة تجري منهم مجرى الدم من العروق ولا من شعب ثاوروه إلا وحلم سنأتهم عالم طبيعة الخسة التي تجري منهم مجرى الدم من العروق. فهذا معلوم ومعروف عن يهود. وكما ذكرنا حتى وإن ساقت الأحداث لنا مغارة ونوع من العبوس والكآبة إلا أنه لا يصح أن نلكم، إنه لا ييأس من رمح الله إلا القوم الكافرون. والله ما خلت الأرض من قائم الله بحجة. وأنت عندما تشاهد الصغار يخرجون للدفاع عن المسجد الأقصى تقول سبحان الله، والله لا تطوأ النهار، حياة تدب في القلوب مرة ثانية، كيف حدث ذلك؟ وإلى النفوس ربما آل بعضها على الأقل إلى نوع من العضب، وموت الجسد يعني أهون بكثير من موت القلب. أن تتخرج معاني العقيدة في النفوس هذا أشد وأنكى من أن تموت الأجساد، من أن تموت الأجساد. انظر في قول بعض العلماء عجبا، لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. فأن تنتفض الأمة مرة ثانية تخرج بنسائها وبأطفالها على مثل هذا النحو حماسة إيمانية فتجدد بها يعني شباب هذه الأمة، والله تقول هذا من جملة الخيرات، من جملة البركات، لا داعي أبدا ليأس. المرأة هذه التي تتمنى، وقد قتل ابنها في الدفاع عن المسجد الأقصى ابنها الصغير، تقول أتمنى أن لو كنت مكانه واستشهد في مقامه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتخرج أخته وكأن الأخت هي الأخرى تريد أن تجدد الوعظ القديم، أن هؤلاء يتمنون أن لو كانوا مكان هذا الابن الصغير خض طاري كما يقول البعض. أي عقيدة هذه؟ انظر، والله هذا الإيمان لا يمكن أبدا أن تقوم جذوته في قلوب الخلق والعباد، ولأن وعد الله لا بد وأن يتحقق، لا يتخلف عن عباده المؤمنين. الأم تتمنى، لم تفرض خدها، لم تشق جيبها، لم تدعو هي بدعوى الجاهلية مثلا أن فقدت صغيرها في الدفاع عن المسجد الأقصى، فهي تتمنى. وتنشد أن لو كان بالنسبة للإخوة الأعداد كثيرة جدا للخارج، فهذه المرارة التي تتم هي لم تخلو من خيرات وبركات. أن تتحرك القلوب، والله إذا الحياء والإيمان كلها جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. تخيل حالتنا هنا مثلا وحياتنا على وتيرة واحدة، كل ما يغير ويبدل في الأطعمة والأشربة والموضات وتسريحة الشعر، وقد يكون هذا هو همنا ومبلغ علمنا، وقد يكون الإسلام في حياتنا على الهامش، نقرأ أو ساعة وساعة، سنصلي ونصوم، ثم بعد ذلك نشاهد المباراة، نسمع مثلا الفيلم، نشاهد الراقصة ساعة وساعة، ونقرأ على مثل هذا النحو. أنا عندما أشاهد هؤلاء أقول سبحان الله، لابد أن أخجل أنا من نفسي، لابد أن أستحي والله، إلا لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هل انتهى مثل الخنساء مثلا؟ أبدا لم ينتهي، نماذج بتتجدد، نماذج بتتكرر. الخير والمنهج الذي نشأت عليه الخنساء والذي تربت عليه هذه المرأة عندما تسمع بابنها وهو يسرع في الدفاع عن المسجد الأقصى تتمنى أن لو كانت مكان تخبيته أنه مات شهيدا في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى، تقول سبحان الله. نماذج بتتكرر، وكأن أيضا قصة المرأة صاحبة الضفيرتين التي حكاها ابن الجوزي عندما قدم الروم الشام، وقام أبو قدامة المقدسي يخطب في الخلق يستنهضهم ويستحثهم على الجهاد في سبيل الله، وعلى بذل النفس والغالي والرخيص في سبيل طاعة الله. ونزلت لقدامة وتعترضه المرأة فقل له يا أبا قدامة سمعت تذكر الناس بالجهاد في سبيل الله وما أملك من الدنيا إلا هاتين الضفيرتين خذهما استعملهما رجاما تشد به فرسك تقاتل به في سبيل الله. فدفع أبو قدامة رحمة الله عليه وإلا فجيش يتواجد فيه أو ناس يتواجد فيهم أمثال هذه المرأة عند حماسة إيمانية عند حب لدينها وللجهاد في سبيل تجود بضفيرتيها وما تملك من الدنيا إلا هاتين الضفيرتين. ثم لم يكن ينطلق أبو قدامة إلا واعترضه الصبي يناشده بالله أن يأخذه معه ليقاتل الروح. فاستنكف أبو قدامة طفل صغير ما الذي سيصنعه في قتال الروم وتحت الإلحاح يأخذه معه. ثم يناشده بالله أن يدفع له 3 أسهم يقاتل بهم الروم. فاستنكف مرة ثانية سلعة وبضاعة غالية كل سهم قد يقتل به روميا وتحت الإلحاح يدفع له 3 أسهم ثم يشترط عليه أبو قدامة إن هو وقع شهيدا أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. ويحمل أبو قدامة الصغير ويرمي الصغير بالسهم الأول ويقول بسم الله سلام عليك أبا قدامة ويرمي به روميا فيقتله ثم يرمي بالثاني روميا فيقتله ثم يرمي بالثالث وقبل أن يصيب به الرومي اختلف فيه فوقع الصغير وقبل أن يصل إلى الأرض لحقه أبو قدامة يذكره بالشرط إن هو قتل شهيدا أن يشفع له عند الله. فدافع الغلام لأبي قدامة جرابا وقال أعطيه لأمي. قال ومن أمك؟ قال صاحبة الضفيرتين. تقول سبحان الله ولي بعضها من بعض الحب لدين الله والشغف بطاعة الله والزود عن حمى المقدسات بمسألة وجدت ولم تنتهي. فمن يراهن على موت هذه الأمة أو على انفضاضها عن دينها أو أن حيل الأعداء ومكر الليل والنهار ينطالي على هذه الأمة هذا واهي هذا مخطئ في حساباته الواقع يخطئه. وشرع ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك يرد عليه. فحسبنا أن نعمل بدين ربنا تبارك وتعالى وأن نتغبر تربية إيمانية وأن نستبشر الخير كله حتى وإن بلغت المرارة مداها لا يأس أبدا ولا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى وإن شعرنا بمعاني الاستضعاف بمعاني المهانة إن وثقنا صلتنا بربنا ثق تماما أن النصر قادم بإذن الله تعالى. حالنا يرضي الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الاستضعاف لا يخلو من خيرات وبركات حتى وإن كان فيه مرارة طالما أنك عبد لله توثق صلتك بالله تحسن المسير إلى الله ما تدخر وسعا في إقامة دين الله تبارك وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بناصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فعلينا بتقوى الله تبارك وتعالى هذه العزة الغائبة هذا هو السبب الضائع في أوساطنا. صرنا حربا على إسلامنا إسلامنا وكأنه منادينا من مكان بعيد فلابد من إجابة الداعي ولابد من إسلام الوجه الله وإحسان المسير إلى الله. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وأن يدمر اليهود تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنج عبادك المؤمنين اللهم أنج المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أرنا في اليهود آوة تشفي بها صدور قوم المؤمنين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأله سبحانه وتعالى العفو عنا في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قاله الله عز وجل للمؤمنين لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد، كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقي العشرة المبشرون بالجنة، وكان فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن لما وجدت طائفة منهم تريد الدنيا، قال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فإذا كان وجود طائفة تريد الدنيا في جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فما الذي يظن بوجود من لا يريد إلا الدنيا وما يريد شيئا من الآخرة، وأهل إرادة الآخرة ما أضعف إرادتهم لها وما أقل عملهم من أجلها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حكمه سبحانه وتعالى عدل على ما أصابنا، وإن كنا نسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا لنا. وإن الإيمان لهو ذلك المحول الذي يحول الشر الذي يصيب المؤمن والضراء إلى خير، يجعله الله عز وجل خيرا له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا بمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نقول ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما سلط علينا إخوان القردة والخنازير، وما سلط علينا عدونا إلا بسبب منا. وهذا يقتضي منا إذا أردنا حقا أن نغير هذا الواقع، ليس بالشعارات ولا بالهدافات، فإن ذلك إنما هو تفريغ شحنة في النفس لا يغير الواقع شيئا، خصوصا إذا صدر ممن يصر على معصية الله سبحانه وتعالى. فترى من يضيع الصلاة وهو يهتف بكل قوته وجعل قوته في حلقه، وهو هذه المتبردة مثلا لا تزال على تبرجها، يصفقون ويغنون كأن هذا أمرا هو المطلوب، يظن الظن به أنه قد أدى ما عليه. لا والله، إن علينا واجبا كبيرا لا بد أن نؤديه إذا أردنا أن نغير هذا الواقع، أن نغير تلك الأسباب. واجبنا أن نغير هذا الذي بنا، فيغير الله عز وجل ما بنا. فهو سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك نقول: نعم، واقع أليم موروث، ولدنا وقد ولدت فمنذ أكثر من 80 سنة، وقد دخلت جيوش الكفار إلى بيت المقدس وإلى دمشق وإلى الشام كله، بل وإلى كل بلاد المسلمين بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، ودخلت جيوش الحلفاء إلى بيت المقدس في 1917 من الميلاد. وفي تلك السنة وقف اللورد الليمبي على قبر صلاح الدين يقول له: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، واقع أليم. في نفس السنة أعطي اليهود وعد بالفور بعد أن حاولوا قبل ذلك أن يشتروا فلسطين من السلطان عبد الحميد، فأبى رحمه الله غفر له أن يأذن لهم في مجرد الشراء في أرض فلسطين، ولكن كانت عدتهم أن يهزموا هذه الدولة المريضة، والحقيقة أن هزيمتها كانت قبل ذلك ربما بقرنين من الزمان. أسباب الهزيمة كانت في فساد العقيدة الذي انتشر، في مظاهر الشرك والبدع، ومظاهر التقليد الأعمى، ومظاهر غياب الشخصية المسلمة من عقيدة صحيحة وعبادة سليمة ومعاملات في الحلال وترك للحرام وحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وأخلاق سوية في الأفراد وفي الأمة كذلك. فتراكمت هذه الأحداث حتى أدت إلى هذه الهزيمة، وأدت إلى دخول الكفار بيت المقدس، فمهدوا لليهود ما نراه اليوم. وإن كان اليهود قد أفلحوا منذ بدأ صراعهم مع المسلمين في أن يجعلوا الإسلام خارج المعركة، وأن ترفع الشعارات الباطلة من قومية ووطنية وغيرها، وأدى ذلك إلى الهزائم المتتالية في كل مرة من المرات. وهذا الذي جعلهم حين دخلوا المسجد، حين دخلوا بيت المقدس سنة 1967 من الميلاد، منذ أكثر من 33 سنة ما هدموا المسجد كما فعلها الصليبيون يوم دخلوا القدس، فجعلوا رفعوا الصليب على قبة الصخرة، وجعلوا المسجد مكانا لحيواناتهم، ومنعوا الصلاة فيه أكثر من 80 عاما، فضلا عن قتلهم كل من ببيت المقدس من المسلمين. وسبحان الله، ما فعل اليهود ذلك في تلك المعركة التي أخذوا فيها بيت المقدس؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون أن يظل الإسلام خارج المعركة، ونجحوا نجاحا كبيرا، لكن بإذن الله تبارك وتعالى لن يدوم هذا النجاح، لأننا نقول لابد أن نغير ما بنا لابد أن نغير ما بأنفسنا فيغير الله عز وجل ما بنا، ولابد أن نعلم أن الإسلام هو الكفة الراجحة في هذه المعركة، لا يمكن أن ننتصر بغيره، ولا يمكن أن يظهر على الأعداء اليهود إلا المؤمنون، لا يمكن أن يظهر على أعداء الله إلا من رجى لقاء الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نحاربهم بكثرة عدد ولا عدة كما سمعنا، هذا كما وصف الله سبحانه، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لابد أن يكون ولاؤنا لهذا الدين وبراؤنا من أعدائه أيا من كانوا، ما حصل لنا ما حصل إلا يوم أن رفعت المناهد التي تترك دين الله سبحانه وتعالى وتخالف كتابه فوق رؤوس الناس، وشربها الكبار والصغار جميعا عبر سنين وأجيال. أدت هذه المناهج إلى أن يترك كلام ربنا صراحة ويعتقد الناس خلافه كذلك. الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ودخل فيهم بلا شك من يواليهم من النصارى ويعينهم أفظع معاونة وأشد معاونة وأكثرها فجورا علانية أمام الناس. إذا قتل واحد أو اثنين منهم لا تسامح في ذلك أبدا مهما كانت المعاناة، هكذا يعلنونها. ولذلك هم دخلوا في الذين أشركوا بلا شك، لأنهم من الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لذلك نقول يوم أن ترك ذلك وأعلن أننا زالت العداوة بيننا وبينهم، وأننا وهم أصدقاء وأولياء وأحلاف، كل ذلك أدى إلى ما نرى. يوم أن ترك منذ سنين طوال، لا أقول هذا الجيل بل أجيال، ترك قول الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، ميراث مؤلم ورثناه ووجدنا عليه، لكن ماذا صنعنا نحن منذ أن أوجدنا الله عز وجل على هذه الأرض؟ كلنا يسأل نفسه هذا السؤال، لأنها ثمرة تقصير مرة عبر قرون وأجيال، نسأل الله العافية.
لابد من العودة الصادقة بالفعل، لابد من الإيمان، لابد من تحقيق العبودية. نعم والله إنه لطريق طويل، لكنه من هنا يبدأ ولا طريق غيره. مثلا بإعلان الجهاد، أذكركم فقط بيوم سقطت القدس. كيف سقطت في يد اليهود؟ منذ ثلاثين، أكثر من ثلاثين سنة، أكثر من يعني يسمعنا الآن ربما لا تذكر أو ربما لم يكن حاضرا في تلك الآونة، كان هناك إعلان للحرب، كل الناس سوف تحارب، حنحارب حنحارب، كل الناس حتحارب، هكذا كانت الشعارات. بل دخلت بعض الدول، دخلت الأردن التي كانت تسيطر على بيت المقدس، على القدس الشرقية كما يقولون، والقدس كلها إسلامية لا شرقية ولا غربية، كلها للمسلمين، فلسطين كلها إسلامية لا يجوز أن يفرط فيها. دخلت المعركة في الحقيقة ليتمكن اليهود من أعلنت الحرب مع أنها ليس عندها شيء تحارب به. دخلت هذه الدولة بتخطيطات ظهرت بعد ذلك أن الغرض المقصود هو أن يتمكن اليهود من احتلال الضفة الغربية وبيت المقدس. ما وكانت الموازين كلها تؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك دفاع. بلد ليس عنده جيش، وجيشه يعني قادته من الإنجليز في أوقات طويلة عبر تاريخه، ومع ذلك يدخل حربا. لماذا لا نعقل التاريخ؟ قد أعلن أحد يعني الحكام في حرب منذ 8 سنين، حاكم العراق أعلنها جهادا إسلاميا، فهل صارت جهادا بذلك؟ لذلك نقول لا نريد مثل هذه الأوهام الكبيرة. نقول نعم لا، كيف نظل مستسلمين؟ كيف نظل في هذا الذل والخنوع؟ نقول تريد فعلا انتفاء لما في الصدور، لابد أن نسير الطريق الطويل الذي يبدأ من تغير حقيقي من داخلنا، ليس بمجرد إعلانات، لكن بأن نتنازل عن حظوظ دنيانا لكي نقبل على ديننا ونقبل على آخرتنا، نحقق صفة العبودية، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل حققنا هذه الأوصاف فعلا؟ حققنا عبودية حب الله عز وجل والخوف منه وحده ورجاءه وحده؟ هل حققنا أن نخلص لله عز وجل نيتنا ولا نتنافس إلا في آخرتنا ولا نتباغض ولا نتحاسد؟ هل حققنا عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ هل حققنا عبودية الصبر واليقين كما وصف الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ هل حققنا عبودية طلب العلم حتى نكون على علم بديننا نطبقه بعمل شرعي صحيح ونسير في طريق التزامنا يوما بعد يوم أكثر مما كنا فيه قبل ذلك؟ أما أننا اكتفينا بالإعلان، هذا في الملتزمين، وأما باقي رجال ونساء المسلمين فهم بعض يبحثون عن الفيلم والتمثيلية والدس والمحمول والسيارة، ما زال الأمر هكذا حتى رغم ما يظهر بقية من حياة في قلوبهم رغم رفضهم. ولا شك أننا نحبذ هذا الرفض من الجميع لذلك الواقع الأليم وللظلم والعدوان، لكننا نقول هناك واجبات أخرى تبدأ من أنفسنا، من تلقاء أنفسنا، لأن ما أصابنا كان من عند أنفسنا، فلابد أن نغير ما بنا، ما بأنفسنا ليغير الله عز وجل ما بنا. نريد أن نحقق العبودية والإيمان لله سبحانه وتعالى ليتغير ذلك الواقع. لا بد من الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت العقبات. ما أكثر العقبات في طريق الالتزام، نعم، ولكن لا بد أن تتخطى هذه العقبات وتواظب عليه. لا بد أن نحقق التعاون على البر والتقوى، وأن نكون بالفعل يدا واحدة في نصرة ديننا. ولا شك أن شعور المسلمين بآلام بعضهم بعضا في كل مكان هو من أعظم الدلائل على حياة هذا الجسد. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كم ليلة تركناها من غير صيام ومن غير تضرع ودعاء. الله عز وجل يصيبنا بأنواع البلايا ليسمع تضرعنا، ومع ذلك فما أقل ذلك، كلنا مشغول بنفسه وبمشاكله الشخصية، وربما لم يصلي بعد ركعتين من أجل أن يفرج الله كرب المكروبين في كل مكان. هذا والله ربما كان أنفع من الكثير من الشعارات التي نعم نقول هي تدل على خير، لكنها لا يمكن أن تكفي ولا يمكن أن تكون هي الطريق. كم من من اغتنم أوقات الإجابة لكي يدعو الله سبحانه وتعالى للمستضعفين من المسلمين، ولكي يدعو الله سبحانه وتعالى ليقيم فينا أمر الجهاد في سبيله الذي هو ذروة سنان الدين. ولكن أيقوم السنان بلا قوائم؟ أين القوائم؟ الذي يريد أن يعلن السنان قائما بلا قوائم سوف يسقطه في لحظات. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الدين بالبعير وجعل ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أتراه يقف بلا قوائم؟ أتراه إذا كان مقطع القوائم في مجتمعات المسلمين في كل مظاهر حياتهم أيمكن أن يقوم ذلك؟ والإعلانات عنه ماذا تثمر؟ لذلك نقول نعم، ليس الأمر وليد لحظة، وكذلك لن يكون الطريق في لحظة. هذا الذي يستصعب الطريق لطوله نقول له لا بد أن تسير فيه، هو أخطر الطرق رغم ذلك. هذا الطريق المستقيم الجهاد له سبيله وصراطه الذي يجب أن نسير فيه من الآن بالتربية الإيمانية، بالإعداد لقلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا ودعوتنا إلى الله عز وجل، وتعاوننا على البر والتقوى وإقامة الدين في أنفسنا وفي من حولنا، وفي أن نوقظ الهمم للالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، ونعلم في كل ذلك أن الله عز وجل إنما أصابنا بما أصابنا لننكسر له عز وجل لا لعدونا. إن الله سبحانه وتعالى أبى لنا شرعا أن ننكسر لعدونا. لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قالها لهم مع الهزيمة. لذا قالوا كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان أعلو هبل أعلو هبل، قال الله أعلى وأجل، قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال الله مولانا ولا مولى لكم. هذه فكما قال يوم بيوم بدر والحرب تذال، فقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم والله لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ونحن مغلوبون لكن ننكسر لله سبحانه وتعالى، ونأبى الهوان والذل للأعداء كما وصف الله عز وجل. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ نعم، الانكسار لله عز وجل والشعور بالعجز إلا من حول الله وقوته، وأن السبل قد ضاقت إلا من فرج من عنده سبحانه وتعالى. والله هذا الذي يفتح الله سبحانه وتعالى له الأبواب. ودعوة المظلوم يقسم الله بعزته فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين، هو سبحانه وتعالى حكم عدل. شعورنا بأننا انكسرنا لله وخضعنا له وأصابنا ما أصابنا فتضرعنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، نعوذ بالله من قسوة القلب. لذلك نقول الله عز وجل قال لبني إسرائيل لما ذكر تمكنهم وتسليط العدو عليهم بما أحدثوا، وقد وقع ذلك مرتين في التاريخ الماضي، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات نستفيد منها فائدة عظيمة. إذا عندما كان بنو إسرائيل مسلمين وعندما كان عندهم بقية من إيمان ولكن وجد منهم الانحراف سلط الله عليهم عدوهم حتى دمروا ما علوا عليه من بلادهم تتبيرا ودخلوا المسجد. وليس هذا لدخول المسلمين إلى بيت المقدس في آخر الزمان ولا ظهور الإسلام فيه وهو حاصل بإذن الله، ولكنه ليس المقصود من الآية. فإن المسلمين إذا دخلوا بيت المقدس عظموا المسجد وما تبروا ما علوا تتبيرا كما فعلوه عندما دخلوه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عظموا بيت المقدس وعظموا المسجد الأقصى وطهروا تلك الصخرة مما كان فيها من الأدماج، وكذا فعلوه عندما دخلوه في عهد صلاح الدين رحمه الله تعالى. وكذلك إذا مكنه الله عز وجل من اليهود وزعيمهم الدجال على يد المسيح صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يدمروا تلك البلاد المكرمة المقدسة المترفة. ولكن هذا الذي وقع من الكفرة عندما سلطهم الله على بني إسرائيل عندما كان فيهم مؤمنون ليرحمهم سبحانه وتعالى. فنقول عسى ربنا يرحمنا إن نحن عدنا، نحن ابتلينا لنعود، نحن لم نبتلى لكي نظل على ما نحن عليه ولكي نزداد أخطاء وخطايا وذنوبا وبدعا ومعاصي وشركا وضلالا، نعوذ بالله. الله ابتلانا ليرحمنا إذا عدنا، إذا استفدنا من الدرس نريد أن نستفيد من هذا الدرس ونريد أن نرجع إلى ديننا حتى يغير الله سبحانه وتعالى ما بنا. ونحن على يقين من أن الله سبحانه جاعل فيما أصابنا، وهو أصابنا فعلا جميعا، ليس فقط من جرح، من قتل، من هدم بيته، بل أصابنا كلنا فعلا في كل أرجاء الأرض. أصاب المسلمين ما أصابهم حين دنس المجرمون المسجد الأقصى وحين قتلوا المسلمين شر مقتلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول الله يجعل في ذلك خيرا، فإنه بظلم هؤلاء اليهود وعتوبهم يمحقهم عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وسبحانه يريد محقهم وتدميرهم، فإنهم إذا بغوا وظلموا نصرنا الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يهود اليوم والأمريكان معهم يقومون بدور فرعون ذاك الزمان ويؤذون المسلمين ويستحلون حرماتهم، والله يريد أن يمن على المستضعفين. وأشد المستضعفين في كل بلاد الأرض هم من التزموا بدين الله سبحانه. فهذه من البشارات بإذن الله. وإن كان عملنا لا يبلغ أن نصل إلى التمكين، فوجود البلاء يكون خطوة على الطريق مع الصبر واليقين بوعد الله. فإننا لا بد أن نوقن بأن العاقبة للمتقين، وأن الله سبحانه وتعالى يكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا عن قليل يعلمون وأبصر فسوف يبصرون. الله سبحانه وتعالى وعد النصر لعباده المؤمنين وكتب أن يغلب هو ورسله سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. لذلك نقول رغم كل الكيد والعداوة فإن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك. ليهدي من شاء ويخرج من شاء من الظلمات الى النور. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ينصر من يشاء ويهدي من يشاء. اذا بالشعوب التي اعدت لها العدة لكي تضل اعظم الضلال لتساق الى مذبحها سعيدة راضية، اذا بها باذن الله تبارك وتعالى تعود الى هداية ربها فينصرها الله عز وجل. وتأمل هذا الطريق الواضح، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبدأ بالهداية قبل النصرة، لن تتحقق نصرة قبل ان تتم الهداية. فاذا اهتدينا بهدى الله وقبلنا نعمة الله العظمى دين الاسلام وحققناه في حياتنا، فان الله سبحانه وتعالى ينصرنا على عدونا. نقول اذا كان الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، فذلك لكي يبتلي عباده، لكي يختبرهم، لكي تقبل على الباطل قلوب، ولكي تنصرف عنه كذلك قلوب. فلنكن من الذين انصرفت قلوبنا عن الباطل ورغبنا في دين الله سبحانه وتعالى وفي الثواب عنده عز وجل. واذا ثقلت موازين الايمان في قلوبنا ثقلت كفتنا في مواجهة عدونا. اذا كانت موازين الايمان في قلوب مليار ونصف مليار مسلم هي بموازين الذر، لا نقول قد خرجوا من الدين، لكن اذا كانت بما ثقيل الذر فماذا تصنع مليار ذرة في كفة ميزان؟ هل ترجح كفة مع ان دينار ربما او اكثر من ذلك او اقوى ربما يبلغ الايمان في قلوب البعض مثل الجبال الرواسي، اترجح مع ذلك كفة الاعداء؟ ما رجحت كفتهم الا لان الايمان قد ضعف او قد زال من قلوب البعض وان تسمى باسم الاسلام. لذلك نقول رجحوا عباد الله كفة موازين الايمان في قلوبكم، في قلب كل واحد منا، فليرجع اليوم ليزداد ايمانا، يزداد ايمان بتلاوة كتاب ربي والصلاة والصيام والدعاء والتضرع. افعل شيئا. نعم، ماذا تفعل؟ تفعل انك تزيد الايمان في قلبك، والله المستعان. واذا تعاوننا على البر والتقوى يسر الله عز وجل لنا رجوح كفتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يعز الاسلام والمسلمين، وان يذل الشرك والمشركين، وان يدمر اعداء الدين، وان يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فانت اشد بأسا واشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على احد من المسلمين سبيلا. نسأل الله سبحانه ان يحفظ المسجد الاقصى وان يرده الى المسلمين، وان ينجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين والشيشان وكشمير وفي مشارق الارض ومغاربها. اقول قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان الناظر الى حال المسلمين اليوم يجد عجبا، فان المسلمين على خريطة الدنيا يعيشون على اكبر مساحة من الارض، ويمتلكون مقومات الحضارة المادية من المال والمعدن والماء والزرع والحيوان وغير ذلك مما، والإنسان كذلك مما هو من مقومات الحضارة المادية. والمسلمون أكثر عددا، إذ أنهم قد بلغوا مليارا ونصف من البشر يعيشون على هذه البقعة العظيمة من الأرض، من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا. ومع ذلك نجد أن المسلمين يعيشون حياة الذلة والصغار. والناظر في ماضي المسلمين يجد أن المسلمين كانوا قلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في بدر ب300 مقاتل كانوا معه في أول غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام. فنقول لماذا مكن للأوائل على هذه الأرض، ولماذا يعيش المسلمون الآن حياة الذلة والصغار؟ الإجابة أن سبب التمكين الأول على ظهر هذه البسيطة
إنما كان بسبب الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ولكن الرسالة موجودة، قد عصمها الله عز وجل من التزييف والتحريف والتصحيف، وأنها باقية بيننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول أن هناك فرقا بينا. الرسالة نعم هي الرسالة، لم تتغير ولم تتبدل، ولكن الحملة لهذه الرسالة هم الذين تغيروا وتبدلوا. فالأوائل قد حملوا هذه الرسالة بصدق وأدوا بأمانة فنصرهم الله عز وجل، عمرت قلوبهم بالإيمان، لم يسبقون بصلاة ولا بصيام، وإنما سبقون بشيء كان في قلوبهم وهو كمال الإيمان، الإيمان الكامل الذي كان في قلوبهم، كمال اليقين وكمال الصدق وكمال الخوف وكمال الحب وكمال الرجاء وكمال الرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والصبر والرضا بما قسمه الله عز وجل. هذا الذي سبقون به كانت قلوبهم عامرة بالإيمان ممتلئة به، فكانت ضربات سيوفهم قاتلة. الضربة لم تكن تقتل واحدا من المقاتلين، وإنما ضربة سيف واحدة تفتح بلدا، والبلاد تتساقط أمام المسلمين في الغزوات التي قاموا بها كأنه ثليج في بلاد حارة يذوب، لا تدري أي هذه القطع تسقط أولا، من شدة الحرارة تذوب هذه الثلوج، لأن هؤلاء جاءوا بحرارة الإيمان، فأذابوا هذه الثلوج التي كانت على هذه القلوب التي كانت تعيش باردة عن ربها سبحانه وتعالى. قد قطعت الصلة بينها وبين الله عز وجل، قلوب باردة لا حراك فيها، لأنه لا إيمان يتحرك يدفع إلى عمل صالح، فأذاب المسلمون هذه السلوك. خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 28 غزوة و38 سرية، لم يهزم إلا في معركة واحدة يوم أحد، وكانت عبرة للمسلمين، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتصر في آخرها. ثم خاض المسلمون حروبا كأنهم لم يهزموا قط، خرجت الجيوش المقاتلة يوم أن كان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، بعد أن مكن لدين الله عز وجل في الأرض الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت الجيوش، في كل بقعة من بقاع الأرض. هذا خالد بن الوليد سيف الله، وهذا يزيد بن أبي سفيان، وهذا عبد الله بن أبي السرح، وهذا عكرمة بن أبي جهل، وهذا أبو عبيدة بن الجراح، وهذا عمرو بن العاص، كل واحد منهم على رأس جيش، هذا يتجه إلى دمشق، وهذا يفتح بغداد، وهذا إلى بيت المقدس، وهذا إلى مصر، وهذا إلى بلاد ما وراء النهر. البلاد تتساقط وتفتح، لم يقف كسرى ولا قيصر، جيوش عباد الله كثيرة العدد والعدة، لأن المسلمين لم ينتصروا بعدد ولا بعدة، وإنما انتصروا بإيمان وقر في قلوبهم وصدقه عمل صالح. كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، لو علموا الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يضيفوا عبادة واحدة، لم يستطيعوا أن يضيفوا ركعة واحدة لما يعملونه، لأنهم كانوا يستفرغون الوسع والطاقة في طاعة الله عز وجل. فنصرهم الله عز وجل لجوءهم إلى الله واعتصامهم لله سبحانه وتعالى، والنصر يعلمون أنه من عند الله عز وجل، فكانت عيونهم على الله عز وجل، عيونهم على من بيده ملكوت كل شيء، عيونهم على من عنده جنود لا يعلمها إلا هو، فينصر هذا بالريح، وينصر هذا بملائكة مردفين وملائكة مسومين، وينصر نبيا بحجارة من سجيل، وينصر نبيا بماء يغرق الكافرين، وينصر نبيا بصاعقة تحرق المشركين، وينصر نبيا بصيحة تقتلع قلوب الكفار من أجوائهم، وينصر نبيا ببحر يغرق أعداء الله عز وجل. الجنود كثيرة لا يعلمها إلا هو، ولكن الله يريد أن يكون هناك أناس يكونون أهلا لهذا النصر وأهلا لهذا التمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولذلك عباد الله نحن ننظر إلى أنفسنا، هل نحن أهلا لأن يمكن الله عز وجل لنا دينه الذي ارتضى لنا؟ هل نحن أهلا لأن نكون ملوك الأرض وأسياد الناس كما كان أجدادنا ملوك الأرض وأسياد الناس حين دانت لهم بطاعة وبعبادة؟ لم تدن لهم بغير ذلك، وإنما دانت لهم بطاعة الله عز وجل. فانظر إلى عمر رضي الله عنه وهو يجهز سعد بن أبي وقاص للقادسية التي كسر فيها الفرس وما كانوا عليه من السلاح والعتاد، والحرب الحديثة يومها كثرة عدد وكثرة عتاد، ملوك أرض أزمنة بعيدة وقرون طويلة كانوا ملوك هذه الأرض، ولكن الله كسرهم بقلة من المسلمين كانوا بالأمس القريب رعاة غنم يتنقلون خلف الكلأ والماء، ليس لهم قوة ولا بأس، يعيشون على كثرة خبز وشربة ماء، يعيشون على تمرات، لا يوقد في بيت واحد منهم نارا، ربما يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال من شدة فقرهم. فانظر كيف جمعهم الإسلام وكيف جمع بينهم الإيمان وكيف صاروا أمة واحدة على أعلى درجة من القوة والبأس، لا يرهبون إلا الله عز وجل، لا تختلف صفوفهم بل يقاتلون كأنهم بنيان مرصوص، لا يفرون كأنها أعمدة صبت في قاع الأرض بل هي والله ترتفع إلى عنان السماء، يقفون على أرض صلبة أرض الإيمان وترتفع أعناقهم إلى السماء، لأن الإيمان ضرب بجذوره في قاع القلب ثم ارتفعت فروعه إلى عنان القلب ثم امتدت أوراقه فملأت القلب إيمانا ثم أزهر ثم أثمر ثم جرت الحلاوة فذاقوها فعلموا أننا في الجنة أعظم بكثير مما على وجه الأرض، فباعوا الأرض وباعوا الدنيا وباعوا النفس وباعوا المال وهجروا الأولاد والديار وتركوا خلفهم التجارة والأموال وأقبلوا على الله عز وجل، وأقبلوا على الله عز وجل ليس لهم وجهة إلا الله سبحانه وتعالى، لم يعرضوا عن الله عز وجل طرفة عين، فأقبل الله عز وجل عليهم، لأن الله من أقبل إليه سدرا أقبل الله عز وجل إليه باعا، ومذراعا، ومن أقبل إليه ذراعا أقبل إليه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه هرولا. كيف يعرض الله عز وجل عنهم وهم أتوا إلى الله عز وجل مسرعين يسابقون الريح كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. كانوا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسارعين في امتثال أمره واجتناب نهيه، كتاب الله عز وجل نصب أعينهم لا يخالفون أمرا ولا يرتكبون نهيا، فكان النصر لهم في كل بلدة دخلوها، وكان الرعب في قلوب الكفار يسبقهم، وذلك نصر الله عز وجل، ينصر الله عز وجل به من يشاء من عباده ويمكن الله عز وجل لمن يشاء من العباد. فقال له يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، وإنما أكرم الناس عند الله أتقاهم. ثم أمره بطاعة الله وحذره من معصية الله عز وجل. وانظر إلى خالد وأبي عبيدة يرسلان استغاثة إلى عمر رضي الله عنه يوم اليرموك ليرسل لهم جندا وعسرا